بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقبل البدء بالدرس ننبه على مسألة مرت علينا في الدرس الماضي، وهي في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله، هو الذي في قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قصد إلى السماء. والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال. قد سبق في هذه المسألة ذكر أن معاني الاستواء أربعة: هي العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، وأن الاستواء في هذه الآية وهي المعدة بإلى في قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء، أن ابن القيم ذكر الإجماع، إجماع السلف، على أن المقصود بها العلو والارتفاع، وأن التفسير بالقصد رده ممن رده شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم رأيت أن جمعا من أهل العلم تفسير ذكروا هذا على أنه أيضا وجه في اللغة كذلك، لكن اختار بعض أهل العلم القول بأن استوى إلى السماء هو على العلو والارتفاع ومتضمن لمعنى القصد، متضمن لمعنى القصد، وهو يعني سبيل للجمع بين هذه الأقوال. وممن ذكر هذا المعنى البغوي وابن سعدي والشيخ ابن عثيمين كذلك رحمه الله في التنبيه إلى هذه المسألة. وعلى كل حال، فالقول بأنه العلو والارتفاع على ما ذكر الإجماع فيه ابن القيم هو الأصل، لأن من قال بالقصد أتى به على سبيل التضمن، على سبيل التضمن. نعم، لأنهم يقسمون الدلالات كما هو معلوم إلى دلالة مطابقة، وإلى دلالة التزام، وإلى دلالة تضمن. فمن باب دلالة التضمن قالوا أنه يتضمن معنى القصد، يتضمن معنى القصد، لهذا لزم التنبيه. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أيضا أحاديث كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم، وحديث موسى عليه السلام: رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال: أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. وذكر الحديث كما سيأتي إن شاء الله.
نعم، هنا بعد أن انتهى الله جل وعلا من ذكر قصة الملائكة مع آدم، ذكر ما يتعلق بقصة الملائكة مع إبليس. فقال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذين أمرهم الله جل وعلا بالسجود لآدم، قال أهل التفسير، هم جميع الملائكة، لأن الله جل وعلا قال في الآية الأخرى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كلهم أجمعون، فدل على أن الملائكة جميعا أمروا بالسجود. نعم.
والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال قتادة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا.
يعني هنا تطرق الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي مسألة السجود الذي كان لآدم، والصواب ما أشار إليه من أن هذا كان على سبيل التحية والإكرام، وهذا أمر كان في شريعة من قبلنا ونسخ في شريعتنا، فلا يجوز السجود أبدا. وأما كونه سجود عبادة فهو لا يصح من وجهين. أما الوجه الأول فالسجود كان بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يأمر بالشرك ولا بالكفر، الله جل وعلا لا يأمر بالكفر لا في 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 شريعتنا ولا في غيرها من الشرائع. وأن الأمر الثاني أن المقصود هو إكرام آدم، فلا يكون هذا السجود سجود عبادة، وإنما يكون السجود تحية، تحية وإكرام. وتطرق أيضا الحافظ رحمه الله إلى مسألة هل إبليس كان من الملائكة أم أنه كان عند الملائكة أو معهم يتعبد لله سبحانه وتعالى، لدلالة قول الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فسق عن أمر ربه. والسبب في الخلاف في هذه المسألة هو الاستثناء في قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه لدلالة الآية الأخرى. وكون إبليس ليس من الملائكة ذلك لأمرين. أما الأمر الأول فقال أهل العلم لعصمة الملائكة من المعصية، وهو عصى، لعصمة الملائكة من المعصية، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الأمر الآخر فلأن الله جل وعلا صرح في الآية بأنه كان من الجن، وهذا يظهر يعني ضعف القول بأنه من الملائكة. وجاء في بعض الروايات أن إبليس اسمه عزازيل أو غير ذلك، وهذه من الإسرائيليات، والله جل وعلا سماه إبليس. نعم.
وقال قتادة في قوله
طبعا في هذه الآية إشارة إلى أن من أسباب الكفر الاستكبار والإباء، الاستكبار التكبر عن الحق، وهذا نوع من أنواع الكفر، فهناك كفر الإعراض، كفر الشك، وكفر الاستكبار، وكفر النفاق، وهذه كلها من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم.
وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام.
وقلنا يعني قال بعض أهل العلم، عبر بعض أهل العلم قالوا هو أول الذنوب الكبر، وقال بعضهم أول الذنوب القياس الفاسد، القياس الفاسد، لأنه إبليس قاس نفسه على أمر النار ورأى أن النار أفضل من الطين، فكان هذا قياسا فاسدا على فضله. نعم.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس، إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أريت آدم أنبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا. كلمه الله قبلا فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة.
قبلا يعني أو في بعض الروايات قبيلة، المراد به شافهة أي مباشرة دون واسطة، والحديث لا يصح كما بيّن ذلك العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة. نعم.
وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على الأول، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة. وأما قوله ولا تقربوا هذه الشجرة،
لا تقربا،
وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال في ذلك، ثم قال: قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم.
لذلك دائما النظر في التفسير إلى المعنى المؤثر، فالغوص في معرفة ما لا فائدة منه إنما هو جهد مبذول. وقد ربما تجد أن المسألة كما يقال طويعة البال وواسعة البحث، ولكن لا نيل فيها بشيء، ومثل هذا لا تجده عند أهل العلم بالأثر وأهل العلم بالتفسير، فإن غاية ما تجده عندهم التنبيه على مثل هذه المسائل، وأنها ليس من العلم النافع، وإنما هو قد يكون أحيانا من نافلة العلم أو مما لا فائدة في معرفته، كلون كلب أهل الكهف، هل كان أسود أم كان أحمر أم كان كذا، لا فائدة من ذلك، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم.
وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود: فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة.
نعم، إن كان الأرجح الأول في أنه عائد أي في قولي في التفسير أي فنحاهما، إنه قيل أن المراد في قوله عنها عائدا إلى الجنة، وقيل إلى الشجرة، وقيل إلى الطاعة كما في قول بعض المفسرين، والأول أرجح. نعم.
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال، إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
يعني
قال
بعض معذرة بعض أهل التفسير بحث مسألة فأزلهما، كيف أزلهما إبليس؟ هل كانت وسوسة أم دخل الجنة؟ فقيل كلمهما، جاءت في فقال لهما، وقيل أدخلته حية كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية أن الحية أدخلته إلى الجنة، وقيل بل وسوس لهما، والأرجح في ذلك أنه كلمهما كما هو صريح الدلالة في بعض الآيات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. وقال فخر الدين اعلم أن في هذه الآيات تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه: الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. نضرب عن قال الشعر ولا نأتي بأبياته؟
سبحان الله، يمكن الشيخ لعله في اختصاره وفي تهذيبه يعني سقط عليه أن يكمل قال قول الشاعر. وأيضا من الأمور التي قد يعتنى بها في التهذيب أنك إذا تهذب كتابا وكان من تهذب كتابه ذكر وجوها فأردت أنت أن تذكر هذا الوجه فقط فقل ذكر وجوها منها، لأنك إذا قلت ذكر وجوها الأول لزم أن تذكر شيئا بعد ذلك إما الثاني والثالث، فلعله يعني تكون سبق يعني نظر من الشيخ أو ما عدم انتباه. نعم.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يعني هذا التفسير من تفسير القرآن بالقرآن، والقول بأن هذه الكلمات هي الواردة في آية الأعراف قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، قال به جمع من أهل العلم من المفسرين، وهو مثال على تفسير القرآن بالقرآن، وذكر هذا أيضا العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان وغيره من أهل العلم ممن اعتنى بهذا الأمر، وهو أعلى المراتب في تفسير القرآن كما مر معنا سابقا ومر معنا في دروس أصول التفسير. أعلى المراتب وتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم اللغة العربية. نعم. وهذا يمثلون به أيضا على تفسير القرآن بالقرآن منفصلا لا متصلا، هذه الآية في سورة البقرة وتفسيرها في سورة الأعراف، وأما المتصل فكقول الله جل وعلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، تفسير الطارق بالنجم الثاقب هذا تفسير القرآن بالقرآن متصلا، وأما منفصلا فمثاله هذه الآية، ومثاله كذلك قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تفسيرها في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
وعن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات، قال: أي يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم، أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم،
يعني هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التوبة. فالإنسان ضعيف يزل ويخطئ ويحصل منه الذنب تلو الذنب، وهذا من الابتلاء، ثم شرع الله سبحانه وتعالى التوبة. ومن نعمة الله عز وجل علينا أهل الإسلام أن جعل أمر التوبة أمرا يسيرا. التوبة في من قبلنا كان من أراد أن يتوب يقتل نفسه: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وأما التوبة في شريعتنا فذكر من فضائلها ومن محبة الله جل وعلا للتائبين، حتى جاء في بصيغة المبالغة: يحب التوابين. والتواب هو كثير التوبة، فيكون ربما كثير الذنب فهو كثير التوبة كثير، ولذلك كلما أحدث الإنسان ذنبا أحدث له توبة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. والإنسان يحدث نفسه بالتوبة، والتوبة كما هو معلوم تكون من أمرين اثنين: إما من تقصير في فعل أمر، وإما في ارتكاب محظور، وإما في ارتكاب محظور. وغالب ما يتوب الناس منه هو ارتكاب المحرم أو ارتكاب المحظور، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكر أن التوبة من التقصير قد تكون أعظم من التوبة من فعل المنكر. ثم في هذه الآية إشارة إلى مسألة ذكرها أهل العلم في كتب الاعتقاد، وهي عصمة الأنبياء. والكلام عن عصمة الأنبياء لها أو تتعلق بها مسألتان: أما المسألة الأولى فعصمتهم في التبليغ، في تبليغ الشرع، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أن الأنبياء معصومون في تبليغ ما أمرهم الله جل وعلا بتبليغه. وأما المسألة الأخرى وهي ما قد يحصل من الزلل أو الخطأ، فقد أجمع العلماء كذلك على أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر، لا يحصل منهم وقوع الكبائر. وأما القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر فهذا ليس بقول أهل السنة، بل نسبه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى الرافضة. والدليل على أنه قد يحصل منهم من الصغائر ولا يقرون عليها هذه الآية، قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، وقول الله جل وعلا لائما نبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالصواب في ذلك أنهم معصومون من الكبائر، وأنهم لا يقرون على على الصغائر ينبهون عليها، وهل يعارض هذا أو هل يعارض هذا أمر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلقا لا يعارضه، لأن الله جل وعلا لا يترك نبيه دون تنبيه لهذا الأمر، فلذلك الأصل هو الاتباع، وما كان من أمر فيه فعل لمعصية أو نحو ذلك فالله جل وعلا ينبه عليها، ينبه عليها. نعم.
قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
أي نعم. الله جل وعلا قال: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. قال في الآية التي قبلها: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هل هذا إهباط آخر أم هو إهباط واحد؟ قال بعض المفسرين: هذا إهباط آخر، فالإهباط الأول كان من الجنة إلى السماء، والثاني كان من السماء إلى الدنيا، والصحيح أنه إهباط واحد، وإنما هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد وليس من باب التقسيم والتفريع. نعم.
كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص.
وهذا يقرر ما ذكرناه سابقا من أن النار والجنة دائمتان لا تفنيان، دائمتان لا تفنيان. نعم.
وقد روى ابن جرير عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك ابن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. رواه مسلم.
الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أهل الطاعة وذكر أهل الإعراض، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. ما المقصود بآياتنا؟ الآية كما هو معلوم في اللغة العلامة، والآية هنا المراد بها في الآية قيل آية الكتاب التنزيل، وقيل المعجزات، معجزات الرسل يكذبون بها، وقيل يكذبون بصنائع الله وخلقه، وقيل يكذبون بالرسول، وكل هذه التفسيرات هي من باب ضرب المثال، هي من باب ضرب المثال، فهم يكذبون بهذه الأمور سواء بهذا أو بهذا أو بهذا، هذا دليل على إعراضهم وعدم تقبلهم لشرع الله ودينه. نعم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك.
يعني هذا من التذكير بحال الآباء، فالإنسان ليس له أن يفخر بالآباء فقط دون أن يكون له من فعلهم ومن جهدهم، كما قال القائل إذا افتخرت بآباء لهم شرف نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. فالافتخار بالآباء إنما يكون بالعمل، إنما يكون بالعمل. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد هيأوك فما رأى كمن سمع. إنما الإنسان يكون في اقتدائه بآبائه في الكرم وفي الأفعال الحسنة في الصفات الجميلة، وأما مجرد الافتخار فإنه غير نافع للإنسان، بل هو من صفات أهل الجاهلية ومن خصائصهم ومن مزاياهم. وأما أهل الإسلام وشريعة الإسلام فإن الإنسان ينظر في أمره إلى عمله ويجتهد في ذلك، لا إلى نسبه ولا يفتخر بذلك. نعم. فهنا قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل، إشارة إلى نبي الله يعقوب، هذا النبي الصالح. والعرب تسمي إسرائيل إسرال، وتسميه إسرائيل بالنون، وتسميه إسرائيل، وكلها واردة في لغة العربي وفي أشعارها. نعم.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فإسرائيل هو يعقوب بدليل.
يعني هنا تنبيه يا إخوة إلى أنه يتأدب مع نبي الله إسرائيل، فلا يلعن ولا، فدولة اليهود هي دولة اليهود، وإسرائيل هو نبي الله إسرائيل. قد نبه أهل العلم على ذلك، وكتبوا في ذلك الكتابات، ومما يذكر هنا كتابة الشيخ الدكتور ربيع المدخلي وفقه الله في مسألة الكلام عن نبي الله إسرائيل أو تسمية دولة إسرائيل بهذا الاسم. فإسرائيل هو نبي الله، هو نبي الله، فلا يجري على الأنسن لعنه أو نحو ذلك من باب معرفة مكانة الأنبياء ونحو ذلك، وإن كان المقصود ليس هو طبعا في اللعن أو في الذم أو نحو ذلك. نعم.
فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد.
إسناده حسن، حسنه الألباني. نعم.
وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال ابن عباس بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه، بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال أبو العالية: عهده إلى عباده دينه الإسلام وأن يتبعوه.
قال بعضهم: هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، يعني أوفوا بعهدي أي افعلوا ما أمرتكم به واتركوا ما نهيتكم عنه. وقلنا أن مثل هذه التفاسير إنما هي من باب إما من باب ضرب المثال، وإما من باب ذكر أفراد العام، ذكر أفراد العام، فيحمل عليها التفسير، وهذا من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. نعم.
وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فخشون.
فخشون، يعني هذا التفسير من حيث أن الرهبة قد يعبر عنها بالخشية، وإلا فإن أهل العلم قد فرقوا بين الخوف وبين الخشية وبين الرهبة. فالخوف هو الهروب من وقوع المكروه، والخشية هي الهروب من المكروه مع علم وبصيرة. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقال إنما يخشى ولم يقل إنما يخاف. قالوا: وأما الرهبة فهو الإمعان في الهروب، الإمعان، ولذلك هو أخص من الخوف، أخص من الخوف. وذكر أهل العلم هذه الفروق في أبواب العقائد، في تعريف الخوف، في تعريف الرهبة، وفي تعريف الخشية، فبينهما فروق في الحقيقة. نعم.
وقال ابن عباس: أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل.
نعم، لأن الله جل وعلا قال: وآمنوا بما أنزلت، وهو دليل على أنه أراد به الكتاب، وهو أيضا من أدلة أهل السنة في مسألة علو الله سبحانه وتعالى، فالإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، هو دليل على علوه جل وعلا، وهو رد على من قرر أن الله جل وعلا في كل مكان، فلا شك أن هذه عقيدة مخالفة. فالله جل وعلا قال: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، فكيف يقال إن الله في كل مكان؟ لا شك أن هذا مخالف للأدلة، حتى قال أهل العلم في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على العلو، أكثر من 1000 دليل يدل، ودلالات العلو كثيرة، ليس الأدلة دلالاتها كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. نعم.
وقوله: ولا تكون أول كافر به، قال ابن عباس: ولا تكون أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية: يقول ولا تكون أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم،
يعني عندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم من تبشير الله سبحانه وتعالى بنبيه في كتبكم، فتكفرون به باعتبار أن الأمر، تكونون أول كافر به باعتبار أن الأمر عندكم قبل غيركم، فكفركم به كأنكم أول من يكفر به لبلوغ الحجة عندكم قبل أهل الإسلام الذين أسلموا بعد ذلك من كفار قريش أو غيرهم، فإن الأمر عندكم في كتبكم قبل أن يرسل إليهم نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكان بهذا الاعتبار أنتم أول كافر به. هذا على أحد التوجيهات في قول الله جل وعلا: ولا تكونوا أول كافر به. التوجيه الآخر: ولا تكونوا أول كافر به من جنسكم، يعني من جنس اليهود، من جنسكم فلا تكونوا أول كافر به، أي من ديانتكم. فهذه هي الأولية المقصودة في قوله ولا تكونوا أول. نعم.
وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد إلى القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول ولا تعطاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. وقوله
يعني وقيل المقصود به أخذ الأجر على تعليم الدين، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي أخذ الأجرة على تعليم الدين، فإن هذا كأنه شراء للآيات بثمن بخس وهو متاع الدنيا. نعم.
وقوله وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله.
يعني هذا التعريف الذي عرف به طلق بن حبيب من أجمع التعاريف للتقوى، وهو ما اختاره كثير من أهل العلم في مؤلفاتهم، لأنه جمع بين أمر العلم سواء في فعل ما أمر الله به أو فيما نهى الله عنه، فإن ترك أو الفعل المبني على العلم هو تحقيق للتقوى. ثم الله جل وعلا قال هنا وإياي فاتقون، وهذا دليل على الحصر، فإنه قدم إيا وتقوم هنا على المفعولية على، ولم يؤخرها ولم يقل اتقوني، إنما قال وإياي فاتقون، أنه لا يجوز غير تقوى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أحيانا يأمر بتقوى اتقوا الله، وأحيانا يأمر بأمر الآخرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والمراد به اتقوا ذاك اليوم عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
يعني قيل إن تلبسوا الحق بالباطل أي أنكم تخبرون في السر ببطلان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظهرون في العلن لأصحابكم أن يتبعوه، فقالوا هذا هو من تلبيس الحق بالباطل، وقيل غير ذلك. نعم.
فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به، ولهذا قال ابن عباس تخلطوا، وقال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمعوا بين هذا وهذا، كما يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه يمثلون بها. وعموما صار هذا المثل النحوي يعني إلى فائدة طبية ولا يعلم يعني في الحقيقة، وقد شرب كثيرون اللبن وجمعوا مع ذلك أكل السمك وما أصابهم شيء، فهو ربما يعني جرى على ألسن النحات ولكن يعني صار عند بعض الناس كالعقيدة أنه لا يجمع بين اللبن والسمك. نعم اجمعوا بين اللبن والسمك إن شاء الله ما يضر شيء.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كونوا منهم ومعهم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله.
نعم هذا الأحكام الكبير له، وقد وجدت منه يعني قطعة كبيرة وحققت في رسائل جامعية. نعم يعني هذه الآية في قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استدل بها أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ويدل على هذا أيضا قول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. طيب فهل تنفعهم هذه الصلاة لو صلوها؟ ما تنفعهم إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. طيب فما الثمرة من ذلك؟ هو زيادة العذاب عليهم بترك الإيمان الذي هو أصل النجاة، وبترك الفروع من العبادات ومن غيرها. فهم مطالبون بالإيمان ومطالبون أيضا بفروع الشريعة. وهذه المسألة مسألة أصولية، والراجح وهذا القول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشريعة يعني من الصلاة والزكاة ونحو ذلك. وتدل عليه هذه الآية، الله جل وعلا أمرهم بذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم ثم قوله واركعوا مع الراكعين دليل على أن الصلاة تكون في الجماعة في المسجد، أن الله جل وعلا أمر بهذا ولم يأتي في الآيات واركع أو استثناء في قضية الركوع أن يكون الإنسان لوحده أو الأمر بالركوع لوحده. وهذه من ميزات الإسلام أنه كما قال العلماء في كثير من عباداته يحرص على الجماعة، وهو إشارة إلى اجتماع الناس وإلى كونهم على سبيل واحد. والأمر بالجماعة في الإمامة الكبرى هي أعظمها في قضية الالتفاف حول ولي الأمر وأن لا يخرجوا عليه، ولذلك جاءت كثير من النصوص تدل على هذا. وجاءت العبادات في مسائل الصلاة وفي مسائل الحج وفي مسائل الجهاد كلها على الاجتماع، على الاجتماع. نعم وأعظم ما يكون الاجتماع عليها أمر الاعتقاد، فإن الاجتماع مع اختلاف العقائد لا يزيد الأمة إلا تفرقا وتمزقا. فكلمة التوحيد كما يقال قبل توحيد الكلمة، واجتماع الأديان قبل اجتماع الأبدان. فالأصل أن يجتمع على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام، ولا تتفرق الأمة. متى ما تفرقت الأمة بدأ النزاع، أول ما خرجت الخوارج قاتلوا الصحابة، خرجت القدرية رد عليهم الصحابة، ثم تشعبت الأمة إلى فرق وإلى أحزاب وإلى جماعات، فزاد هذا التفرق وبعدوا عن الاجتماع حول ولي أمرهم. وهذا دليل على الضعف، كلما تفرقت الأمة ضعفت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، الريح والقوة. عندما تتنازع الأمة إلى أحزاب وإلى جماعات وإلى فرق، ثم تأتي بعض هذه الفرق وتقول يعني غلبنا أهل الكفر وغلبنا أنتم، سبب من أسباب انهزام المسلمين أنكم فرقتم الأمة الإسلامية. اجتمعوا مع ولي أمركم وتآلفوا وألفوا الناس على ذلك، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى بوحدتكم، واجتهدوا في الالتفاف حول بعضكم البعض وتحت راية واضحة، يكون بإذن الله النصر. والله جل وعلا قال: وأعدوا لهم، هذا خطاب للأمة كامل، فكيف الأمة تعد وهي متناحرة؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. وعن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة. وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وروى الطبري عن أبي الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا.
نعم، يعني هذا الأثر عن أبي الدرداء حتى يوجه الفهم الصحيح والتوجيه الصحيح: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، أي من يستحق المقتا، من يستحق المقتى وهو البغض والبراءة منه، ثم يعود أو يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، أي محاسبة. وأن الإنسان لا يعجب بنفسه ولا يفتخر بها ولا يدافع عن زلاته، ولو أن كل إنسان عرف الحق تمسك به واستمع نصح الناصحين لطمست كثير من البدع وأهل البدع، لكنهم يخالفون ثم بعد ذلك ينصحون فيتكبرون ويتعالون ولا يقبلون نصح الناصحين، ويجدون لهم أتباعا. ولا غرابة أن صاحب الباطل يجد له أتباع، فقد قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: الناس كأسراب القطا مثل الطير، لو ادعى فيهم رجل النبوة لوجد من يتبعه، وجد من يتبعه على هذا الحال وهو يدعي النبوة. قال: بل لو ادعى أحدهم الألوهية وجد له أتباعا. الآن أناس يدعون النبوة يقول: أنا نبي يوحى إلي، أتباع له. بل وجدت نبيات ووجدنا لهن أتباعا، وهناك من يدعي الادعاءات من الأكاذيب ويجد له أتباع. الناس هذه حالهم. فالمقصود في كلام أبي الدرداء أن الإنسان يبغض لله سبحانه وتعالى ويكون أشد بغضا لنفسه بتهذيبها ولومها ومحاسبتها، أعظم من محاسبة الشريك لشريكه، لأن النفس تطغى، يصير عندها طغيان من جهتين: من جهة الفساد، ومن جهة عدم قبول الحق، من جهة عدم قبول الحق. نعم. وهنا يعني مسألة أيضا أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله: كما الله جل وعلا طالب بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كذلك طالب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية زاجرة عن أن الإنسان يأمر بشيء وهو لا يأتيه، وممن يعني يعذب في النار الرجل الذي كان يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر، قال له أهل النار ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فهو يجر أمعاءه أقتابه في النار عياذا بالله. لكن هنا مسألة، وهي هل لا يأمر إلا عدل؟ نسب هذا القول أهل العلم لأهل البدع، قالوا وقول أهل البدع أنه لا يأمر إلا العدل. والذي يظهر أن هذا في قول ابن العربي رحمه الله المالكي، وفرقوا دائما بين ابن العربي وابن عربي، فذاك نكرة ابن عربي وهو الزنديق الذي كفره أهل العلم صاحب الفصوص، وأما ابن العربي فهو المالكي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن. وقد ذكر رحمه الله في أحكام القرآن أن القول بأنه لا يغير المنكر إلا عدل أن هذا قول أهل البدع، والظاهر أنه قول الوعيدية بناء على أصلهم في الإيمان، لأن عندهم فاعل المعصية الكبيرة إما كافر وإما منزله بين المنزلتين كما هو قول المعتزلة، وهو في الآخرة مخلد في النار عند الفريقين عند الخوارج وعند المعتزلة. فالذي يظهر أنه بناء على هذه العقيدة عندهم لا يجوز له تغيير المنكر لأنه خارج من مسمى الإيمان أصلا. والصواب في ذلك كما قال أهل العلم أن يغير المنكر ولو كان واقعا فيه مع مجاهدته لنفسه، فإنه لو كان واقعا في المنكر ورأى منكرا ولم يغيره صار فاعل لمنكرين، المنكر الذي هو واقع فيه والمنكر الذي يراه ولا يغيره، ومن رأى منكم منكرا فليغيره. طبعا مراتب تغيير المنكر كما هي معلوم ثلاثة، في شيء يختص به الإنسان وفي شيء لا يختص به الإنسان، كالتغيير باليد هذه لولي الأمر أو للرجل في بيته. وإذا قلنا أنه لا يغير إلا عدل لبطلت شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. فالمطلوب من الإنسان أن يجاهد نفسه على تغيير المنكر وأن يغير المنكر إذا رآه، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان يقول كيف تغير المنكر وأنت تقع في هذه المعصية. فالصواب أنه يجاهد نفسه ويغير المنكر ويغير المنكر. أما القول بأنه يعني الأولى، نعم لا شك أنه الأولى أن لا يغير إلا العدل، لأن هذا أدعى في القبول منه وأوقع للإخلاص. لكن أن يقال أنه يجب أن يكون عدلا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وكما قلنا أن أهل العلم نسبوا هذا القول إلى أهل البدع. نعم.
والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنها لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، فروى الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
صححه الألباني في صحيح الجامع. نعم.
وروى أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وابن مردويه. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني
ترون. لا ترون الظاهر ترون لكن ضبطوها ترون. طيب.
فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم.
نعم. طبعا الحديث حديث أسامة بن زيد فيه إشارة إلى أدب عظيم في النصح لولي الأمر، وهو أنه لما لاموه في عدم نصحه لعثمان فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ومعنى هذا أنني أنصحه فيما بيني وبينه، فيما بيني وبينه. وهذا هو الطريق الصحيح والسبيل القويم في نصح ولي الأمر. ولذلك جاء في المسند قوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر النصيحة، وذكر أنه إن استجاب فهذا هو المقصود، إن لم يستجب قال: أدى الذي عليه. انظر إلى قضية أدى الذي عليه، ليس هناك أمر آخر تفعله غير هذا، بل وجعل من فضيلة الشهداء أن خير الشهداء رجل جاء إلى سلطان جائر فنصحه فقتل إلى. فإذا نصيحة السلطان في العلن ليست طريقة أهل السنة والجماعة، بل هي طريقة الخوارج. النصيحة على المنابر، النصيحة في المحاضرات، النصيحة في الصحف، النصيحة في مجامع الناس، هذه كلها ليست من طريقة أهل السنة والجماعة أبدا.
وإذا ما نصح العالم سرا فليس له أن يخرج ويقول قد نصحته وفعلت، لا، هذا ما يريد النصيحة، هذا يريد الفضيحة. وإنما الواجب عليه أن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به من النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما أن يقال إن من النصيحة هذه النصائح التي هي تحريض وإثارة للناس وإثارة للفتن، فهذا لا شك أنه سبيل الخوارج المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة، فالنصوص في هذا كثيرة، والأمر في هذا مضبوط بالضوابط الشرعية. النصيحة العلنية لا تجوز لولي الأمر، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك. فهنا أسامة بن زيد قال لهم: إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. وهؤلاء فعلوا ذلك لأنهم ناصحون. أما النصيحة العلنية فهذا لا يريد صلاح الأمة، وإنما يريد التحريض والخروج، التحريض والخروج. نعم.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خيري الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد وعن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله.
يعني وذكر أهل العلم بناء على النصوص أن الصبر كما هو معلوم ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد ابن القيم في بعض كلامه قال: الصبر عن الأهواء والبدع، وأفرده رحمه الله لمنزلته العظيمة أنك تصبر على أهوائك، وهو يندرج في الحقيقة ضمن الصبر على طاعة الله جل وعلا. فمن الصبر على طاعة الله الالتزام بالسنة وعدم الوقوع في المخالفة. نعم.
وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود، وقد رواه ابن جرير بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وعن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله.
يعني قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فأمره جلي كما سبق، وأما الصلاة قال أهل العلم فلأن فيها اللجوء إلى الله وفيها الدعاء، فيها اللجوء إلى الله وفيها الدعاء. إذا حزب الإنسان أمر فيلجأ إلى الصلاة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه، وأرحم الراحمين مقدر الأقدار جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، طلب منا الدعاء وهو غني عنا سبحانه، ووعدنا بالإجابة ونحن فقراء إليه محتاجون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومع مطالبته لنا بالدعاء ووعده بالاستجابة أيضا ذكر لنا عذابه لمن تخلف عن ذلك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هذا المقصود بالاستعانة بالصلاة، اللجوء إلى الله جل وعلا بدعائه وذكره وطلب المعونة منه سبحانه جل في علاه. نعم.
والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير.
يعني قيل العائد إلى الصلاة، قيل عائد إلى الكعبة، وإنها لكبيرة يعني الرجوع إلى الكعبة كانوا ما يقبلونه، وقيل عائد إلى الاستعانة في قوله واستعينوا، وإنها لكبيرة هي الاستعانة إلا على الخاشعين. وعموما قد يتضمن هذا، فالمراد بالكعبة هي أمر الصلاة أيضا، أمر الصلاة أيضا. نعم.
ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام، وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون.
الوصية بذلك يقصد الاستعانة. نعم.
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين، أي الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر، المقربة من مراض الله، العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه، وإنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله، يحكم فيها ما يشاء بعدله.
يحكم فيها. نعم.
أحسن الله إليك. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات.
يعني الله جل وعلا بعد أن أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وصف هؤلاء الخاشعين بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا وصف لهم. فهذا الوصف لأهل الإيمان الذين يرجعون إلى الله ويستعينون به، والذين يتمسكون بالصبر ويتمسكون بالصلاة. وقال الله عز وجل الذين يظنون، وقد ذكر فيما سيأتي ابن كثير فيما أظن أن نعم أن الظن يراد به اليقين، والظن في القرآن له عدة استعمالات، فقد يراد به الشك، إن ظن إلا ظنا، وقد يراد به اليقين كما في قول الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقد يراد به التهمة وما هو على الغيب بظنين، وقد يراد به الحسبان، إنه ظن أن لن يحور، أي حسب أن لن يحور، وقد يأتي الظن ويراد به العلم، وظن داود أنما فتناه، أي علم داود. وعموما قال بعض أهل العلم بضابط في اليقين في كلمة الظن، قالوا إذا جاء الظن أو جاء بعد الظن إن المشددة فهو يقين، إذا جاء بعد ظن إن المشددة قالوا فهذا المراد به اليقين. نعم.
فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقال ابن جرير العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها
فتيقنوا. نعم. فتيقنوا أنهم مواقعوها. نعم.
وروى ابن جرير عن مجاهد قال كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا.
وروي عن كل ظن في القرآن يقين، ذكرنا أن هذا لا يستقيم. نعم. مع بقية الآيات وسياقها. نعم.
وروي عنه أيضا قال كل ظن في القرآن فهو علم، وسنده صحيح. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى.
نعم. نقف هنا إن شاء الله. طبعا هنا السائل يقول ذكرنا في الدرس الماضي هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية، فهل يدخل هذا في هذا غير اللغة العربية؟ الله أعلم. النظر إذا عدي بحرف إلى يكون بمعنى النظر، فكيف نوجه الآية انظرني إلى يوم يبعثون؟ هنا جاء الفصل بين النظر وبين التعدية بالضمير انظرني، أي أنا، والله أعلم. قال بارك الله فيكم أثر لعله منسوب إلى بعض التابعين أو عن بعض الصحابة أنه كان يأمر جلساءه بالشيء ولا يفعله، فهل يتعارض مع ما أخذنا؟ ما أعرف يعني صحة الأثر هذا. ورد عن الحسن البصري أنه قيل له الرجل ينهى عن أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يفعل ذلك، قال ومن منا ينهى عن المنكر ولا يفعله، قال ومن منا ينهى عن المنكر ولا يفعله، يعني نحن في تقصير، ولو أن كل صاحب منكر أو من يفعل خطأ ترك الإنكار لا أبطلت هذه الشعيرة. شيخنا هل قتل موسى للرجل من الكبائر؟ كيف نجمع بينه وبين عصمة الأنبياء؟ فوكزه موسى فقضى عليه، موسى ما أراد قتله أصلا، موسى ما أراد قتله، لذلك لا يكون فعله من الكبائر، لا يكون فعله من الكبائر. هذا إشارة إلى ما نعزي به أنفسنا اليوم وأهل دبي على وجه العموم في وفاة الفريق خميس المزينة رحمه الله رحمة واسعة الذي توفي في هذه الليلة، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يكتب له ولجميع رجال الأمن ومن يقوم على خدمة هذا البلد، أن يتغمد من مات منهم بالرحمة، وأن يحفظ من هو من الأحياء، وأن يزيدهم فضلا وإحسانا وكرما، فما يقومون به أمر عظيم. نحن نبات وننام على فرشنا وهم يحرسون في حماية البلد وفي حماية الطرقات وفي حماية الممتلكات، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يرحم من مات منهم وأن يرحم من قدموا أرواحهم ونحسبهم شهداء، لا سيما في الحروب الأخيرة في صد عدوان المعتدين من الحوثيين. نسأل الله أن يتغمد أولئك برحمته وأن يكتبهم عنده شهداء وأن يجعلهم في مقام خير من مقامهم في الدنيا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلى الله عليه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.